بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن هناك اتجاهات عديدة لتفسير التخيير الشرعي، ولا بد من دقة النظر في كل واحد من هذه الاتجاهات لنجد أنه هل يبتلي كل واحد منها بشيء من الإشكالات الأربعة التي نبهنا إليها. الإشكالات كانت عبارة عن أولا استلزام تعدد العقاب عند تركها جميعا، وهذا باطل بالضرورة، لأن الواجب التخييري لا يطلب فيه الجمع، فإذا تركها جميعا لا يعاقب إلا بعقاب واحد لا بعدة عقوبات. فإذا كان بعض هذه الاتجاهات في تفسير الواجب التخييري يستلزم تعدل العقاب، هذا معناه أن ذاك الاتجاه باطل. الإشكال الثاني الذي قد يرد على بعض هذه الاتجاهات عدم تحقق الامتثال بفعل كل الخيارات، هذا هم باطل قطعا. لو فعلها جميعا لا يقال له بأنك ما امتثلت، وإنما امتثل وزيادة، مو أنه لم يمتثل. فإذا كان بعض هذه الاتجاهات يستلزم نفي الامتثال بالعمل بها جميعا بجميع الخيارات، إذن فذاك الاتجاه باطل قطعا. الإشكال الثالث صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع بناء على استحالة صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، فهذا إذا كان بعض تلك الاتجاهات في تفسير التخيير الشرعي يستلزم صدور واحد بالنوع من المتعدد بالنوع، فبناء على صحة هذه القاعدة سيكون ذلك الاتجاه باطلا. والإشكال الرابع كان عبارة عن كون بعض الاتجاهات تستبطن قياس إرادة الله تبارك وتعالى بالإرادة البشرية، كما وضحنا ذلك في الدروس الماضية. هذه الإشكاليات الأربعة لابد وأن نطبقها على كل واحد من الاتجاهات، الاتجاهات التي بلغت ستة اتجاهات، وإن كنا نحتمل أن بعضها هي في الواقع مرجعها إلى البعض الآخر، ولكن بحسب الصياغة الظاهرية حصلنا على ست اتجاهات. ثلاث الأولية منها في الحلقة الثالثة، والاتجاه الرابع في بحث دلالة الأمر من بحث الخارج لبحث تقرير أستاذنا الشهيد، والاتجاه الخامس والسادس في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير من تقرير بحث أستاذنا الشهيد، ومن حيث المجموع صارت ستة اتجاهات. قلنا بأنه الاتجاه الأول وهو القول بأنها وجوبات مشروطة ومستقلة بعض عن بعض، وهم جعلها مشروط، وهم ملاك كل واحد مشروط بعدم حصول باقي البدائل، وكل واحد متعلق لواحد من هذه الوجوبات المشروطة. هذا الاتجاه الأول واضح جدا بأنه يبتلي بالإشكال الأول والثاني، يعني هم يبتلي بإشكال تعدد العقاب عند تركها جميعا، وهم يبتلي بإشكال عدم تحقق الامتثال بفعلها جميعا. والاتجاه الثاني كان عبارة عن بلي أن الوجوب وجوب واحد للجامع، الجعل واحد والملاك واحد ولا يسري إلى الأفراد، فحالها حال التخيير العقلي بناء على أن التخيير العقلي جعل واحد على الجامع ولا يسري إلى الأور، لا يتعدد، لا يستلزم وجود عدة جعول مثلا أو عدة أحكام بعدد الأفراد بنحو المشروط. هذا الاتجاه الثاني هو يتخلص من كلا الإشكالين السابقين، ولكن قد يبتلي بإشكالية بالإشكال الثالث، وهو إشكالية صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع بناء على قبول قاعدة استحالة صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع. والاتجاه الرابع كان عبارة عن كون الوجوب التخييري عبارة عن طلب مشوب بجواز الترك، طلب كل واحد من هذه الخيارات الثلاثة طلب مشوب بجواز الترك، يعني لا يجوز فيه الترك نهائيا كما في الواجب التعييني، ولا هو يجوز فيه الترك دائما ومطلقا كما هو في الاستحباب، وإنما هو شيء متوسط، طلب متوسط بين الطلب الحاصل في الوجوب التعييني والطلب الحاصل في الاستحباب، وهو أن هذا الطلب يجوز تركه لكن لا مطلقا، بل يجوز تركه بفعل البدل مو تركه مطلقا. خب هذا الاتجاه الرابع صياغته صياغة مستقلة عن باقي الاتجاهات، ولكن في واقعه لا بد وأن يرجع إلى واحد من الاتجاهات الثلاثة الماضية، لأنه على كل حال صاحب هذا الاتجاه يرى أن هذا الطلب يصبح لزوميا في بعض الحالات. متى يصبح لزوميا؟ عند ترك باقي البدائل، وهذا يعني وجوب مشروط، أو يعني أنه وجوب واحد على الجامع، أو يعني أنه وجوب. هذا الاتجاه الرابع قاعد نوضح، الثالث وضحته ذكرته لو عبرته، ها الثالث ذكرناه الآن،
لا ما ذكرناه
الثالث عبرته، يمكن أنا اشتبهت، اي سابقا ذكرناه بس الآن عبرته، الآن نسيته، الآن في هذا الدرس، في هذا الدرس يمكن نذرته، يمكن عبرته أنا نسيت. اي خل نرجع للاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث كان عبارة عن أنه الوجوب وجوب واحد من أساسه للجامع، ولكنه هذا الوجوب على الجامع يستلزم عدة وجوبات على الأفراد الثلاثة، فمن حيث الأساس وجوب واحد للجامع بين العتق والصيام والإطعام، ولكن هذا الوجوب الواحد يستلزم عدة وجوبات مشروطة بعدد الأفراد. خو هذا الاتجاه الثالث لا يرد عليه الإشكالان الأولان، لأنه يقول من حيث الأساس وجوب واحد على الجامع، فلا يقال بتعدد العقاب كما لا يقال عدم تحقق الامتثال بفعلها جميعا. ولكن قد يبتلي هذا الاتجاه الثالث هم بإشكالية صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع كما في الاتجاه السابق بناء على صحة هذه القاعدة العقلية، وهم يبتلي بالإشكال الرابع وهو قياس الإرادة الإلهية بالإرادة البشرية. ولكن قد يجاب على إشكال صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع لكي يرتفع هذا الإشكال هم من الاتجاه الثالث وهم من الاتجاه الثاني بأحد نحوين، قد يمكن التخلص من إشكالية صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع بأحد نحوين. النحو الأول للتخلص من إشكالية صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع أن ننكر هذه القاعدة العقلية ونكتفي بأن الواحد بالشخص لا يصدر من المتعدد بالشخص، وهذا يحل الإشكال عما نحن فيه، لأنه سواء بنينا على الاتجاه الثاني الذي يقول بأنواع من أساسية هذه بلي جعول ثلاثة أحكام ثلاثة واجبات ثلاثة مشروطة كل منهما بلي بعدم الآخر، ولكن بلي أو بنينا على الاتجاه الثالث القائل بأنه هذه واحدة ولكن يتحول إلى ثلاثة، فيقال بأنه الإشكال أنه الملاك واحد، كيف يتحقق بأمور ثلاثة؟ هذا الملاك يتحقق بثلاث علل، كيف يصدر الواحد بالنوع من متعدد بالنوع؟ خب الإشكال الجواب على رأي علماء الكلاميين من العلماء على رأي علماء الكلام بأنه لا، احنا ننكر ان الواحد استحالة الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، وإنما نؤمن فقط باستحالة صدور الواحد بالشخص من الواحد بالشخص، وهذان الاتجاهان لا يستلزمان صدور الواحد بالشخص من المتعدد بالشخص، وإنما يستلزمان صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، وهذا لا بأس به. فنتخلص من هذا الإشكال إما بهذا النحو أو نتخلص من نحو آخر، وهو أن يقال بأنه يوجد جامع بين هذه الأعمال الثلاثة، جامع حقيقي في علم الله خفي علينا. احنا ما نعرف الجامع الحقيقي بين الصوم والإطعام والعتق والصيام والإطعام، احنا ما نعرف الجامع الحقيقي بينها، ولكن في علم الله يوجد جامع حقيقي فيما بينها، ذاك الجامع الحقيقي هو الذي بل يحقق هذا الملاك، مو كل واحد من هذه. إذن فالواحد بالنوع يصدر من الواحد بالنوع وهو ذاك الجامع، لا من المتعدد بالنوع. هذا النحو ثاني، ما أدري هذا النحو ذكرته أنا ذاك اليوم أو لا، أنا ما أدري، شكيت أنه ذكرته أو لا، بل هذا هم طريقة ثانية للتخلص من هذا الإشكال. ولكن يبقى إشكال قياس إرادة الله بالإرادة البشرية، هذا الإشكال يبقى على هذا الاتجاه وهو الاتجاه الثالث، لأن الاتجاه الثالث يقول بأنه على مستوى الإرادة نقبل، يعني أستاذنا الشهيد طبعا رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة كذا يقول بأنه هذا الاتجاه الثالث لا نقبله على مستوى الجعل الاعتباري للحكم، لكن نقبله على مستوى الإرادة، وذلك تمسكا بالوجدان، يقول الوجدان يشهد بأنه إذا من أحب جامعا فقد أحب كل فرد من ذاك الجامع على تقدير انتفاء الأفراد الأخرى، هذا التلازم وجداني، وأنا أقول بأنه هذا وجداني في الإرادة البشرية، أما في الإرادة الإلهية ما ندري أن هذا صحيح أو لا. وأما الاتجاه الرابع، الاتجاه الرابع مرجعه إلى أحد الاتجاهات الثلاثة الماضية، ليس اتجاها مستقلا، وإن كان بالصياغة الظاهرية يرى وكأنه اتجاه مستقل، ولكن صاحب هذا الاتجاه الذي يقول بأنه طلب مشوب بجواز الترك، بجواز الترك، هذا الطلب المشوب بجواز الترك، جواز الترك هو يعترف بأنه جواز الترك ليس مطلقا، إنما جواز الترك في فرض ترك البدائل، في فرض فعل البدائل يجوز الترك، هذا في فرض ترك البدائل. هذا إما يكون مرجعه إلى الوجوبات المشروطة بالنحو الذي ذكر في الاتجاه الأول، أو الوجوبات المشروطة بالاستلزام بالنحو الذي ذكر في الاتجاه الثالث، أو مرجعه إلى وجوب واحد على الجامع، بحيث هذا الوجوب على الجامع ينتهي إلى طلب الجامع، وبالتالي هذا الطلب هل يجوز تركه أو لا، إنما يجوز تركه في فرض فعل بعض البدائل، فهذا الجامع يترك بعضه في فرض، يجوز ترك بعضه بعض مفرداته في فرض فعل البعض الآخر. فإذا هذا الاتجاه لابد أن يرجع إلى واحد من والظاهر أنه إما الاتجاه الأول أو الاتجاه الثالث، الظاهر أنه لا يقصد اتجاه الجامع، اتجاه القول بوجوب واحد على الجامع، فلابد إذن أن يرجع إلى بعض الاتجاهات الثلاثة الماضية، وعلى الأكثر يقصد إما الاتجاه الأول أو الاتجاه الثالث، وبالتالي الإشكاليات التي أوردناها على الاتجاهات الثلاثة الماضية يرد على هذا الاتجاه، كل وجه قصده من الوجوه الثلاثة الماضية إشكاليته تجري عليه. وأما الاتجاه الخامس، هذا المهم، الاتجاه الخامس كان عبارة عن الاتجاه الذي كان يقول بأن الوجوبات عديدة والملاكات أيضا عديدة، ولكن الوجوبات على مستوى الجعل الاعتباري للحكم مشروطة، هذه الوجوبات العديدة مشروطة، ولكن على مستوى الملاك الملاكات رغم تعددها غير مشروطة، وإنما هي مطلقة، للعتق ملاك مطلق إله خاص بي وغير مشروط بعدم تحقق باقي البدائل، وللصيام أيضا ملاك خاص بي ومطلق مو مشروط بعدم تحقق باقي البدائل، وللصيام وللإطعام أيضا كذلك، ثلاث ملاكات مطلقة. إذن فلما جعلت وجوباتها مشروطة؟ يجيب صاحب هذا الوجه بأنه لأن هذه الملاكات لا يمكن استيفاؤها معا، استيفاؤها كلها معا لا يمكن الجامع بين استيفائها، ولهذا اضطر المولى أن يجعل الوجوبات مشروطة. لما لا يمكن استيفاؤها معا؟ لأحد سببين، إما لتنافيها بل ذاتا، لوجود التنافي ذاتا، وإحنا طبعا من شخص أنه الملاكات خب إحنا ما نعرفها حتى نشخص أنه لما يوجد تنافي ذاتي بينها، إما لوجود التنافي ذاتا فيما بينها، أو لكونها منافية في فرض الاجتماع، في فرض الجمع ينافي مصلحة التسهيل، مزاحمة بمصلحة، مو كل واحد مزاحم بل الجامع بينها مزاحم بمصلحة التسهيل، لا كل واحد مزاحم بمصلحة التسهيل بل الجامع بينها مزاحم بمصلحة التسهيل، فإذا جمع فيما بينها هذا يعني أنه ألقي المكلف في صعوبة شديدة بحيث تنافي مصلحة التسهيل. وبالتالي هذه الملاكات الثلاثة وإن كانت مطلقة ولكنها إذا اجتمعت سقطت عن مستوى الوجوب، سقطت عن مستوى الإلزام لأنها اصطدمت بمصلحة التسهيل، ولهذا وجوباتها صارت مشروطة. هي مطلقة ولكن وجوباتها صارت مشروطة. هذه حالة الاتجاه الخامس. هذا الاتجاه الخامس إذا أردنا أن نقيمها، هل أنها تصطدم بشيء، هل أنه هذا الاتجاه الخامس أنه يصطدم بشيء من الإشكاليات الماضية أو لا يصطدم؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، أنا راجعت بالحلقة الثانية الاتجاه الثالث الذي ذكره في الحلقة الثانية، وضحه بهذا التوضيح. هسه ما أعرف مما قد يشهد على أنه كان مراد صاحب الاتجاه الثالث في تسلسلنا هذا الذي أخذناه من الحلقة الثالثة، والاتجاه الرابع وهذا الاتجاه الخامس، هذا الاتجاه الخامس يطابق ما جاء في الحلقة الثانية بعنوان الاتجاه الثالث، فلعله كان مراد أستاذنا الشهيد في الحلقة الثالثة أيضا نفس هذا الذي ذكره في الحلقة الثانية. احنا يعني عند تدريسي للحلقة الثانية والثالثة كنت أعتقد بأن هذا الاتجاه الثالث هو هو في الاتجاه في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، ولكن الآن قاعد أجد بأنه في الحلقة الثانية أستاذنا الشهيد شرح هذا الاتجاه بهذا النحو الذي الآن سميناه بالاتجاه الخامس. في الحلقة الثانية أستاذنا الشهيد الاتجاه القائل بالوجوبات المشروطة، القول بالوجوبات المشروطة هو الاتجاه الثالث، هم في الحلقة الثانية وهم في الحلقة الثالثة القول بالوجوبات المشروطة. ولكن ماذا يقصد بالوجوبات المشروطة؟ في الحلقة الثانية أستاذنا الشيخ شارحها بهذا الشرح بالمعنى الذي يطابق هذا الذي الآن سميناه بالاتجاه الخامس، شارح بمعنى أنه الوجوبات مشروطة ولكن الملاك ملاكات عديدة مطلقة، مو ملاك واحد، ملاكات عديدة مطلقة ولكنها متنافية فيما بينها. هذا التوضيح جاء في الحلقة الثانية، ولكن بالحلقة الثالثة هذا التوضيح ماكو. بالحلقة الثالثة فقط قال وجوبات مشروطة ثلاثة، وكأنه الملاك واحد ولكن الوجوبات مشروطة، الملاك ملاك من نوع واحد متقوم بالجامع ولكن الوجوبات مشروطة، هكذا يتخيل في الحلقة الثالثة. وعلى كل حال هسه سواء كان مراد أستاذنا الشهيد بالاتجاه الثالث في الحلقتين معنى واحد أو يختلف أحدهما عن الآخر، أقول بأنه أورد أستاذنا الشهيد على هذا الاتجاه في الحلقة الثانية بأنه يستلزم الإشكالين الأولين، يعني يستلزم تعدد العقاب ويستلزم عدم حصول الامتثال بالجامع بين الخيارات، يستلزم تعدد العقاب بتركها جميعا ويستلزم عدم حصول الامتثال بفعلها جميعا، هكذا أورد عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. يعني قال بأنه ما دام أن الملاكات عديدة ومتزاحمة متنافية فيما بينها، وليس هكذا فسرنا هذا الاتجاه الخامس الذي فسر به أستاذنا شيء في الحلقة الثانية. الاتجاه الثالث فسره بهذا التفسير، فجعل هذا الاتجاه عبارة عن القول بأنه الوجوبات متعددة والملاكات أيضا متعددة، ولكن الوجوبات مشروطة ولكن الملاكات مو مشروطة، وإنما متنافية فيما بينها، متنافية فيما بينها. هذا يقول رغم التنافي فيما بينها لازم عقلا يستلزم عقابات عديدة لو تركها جميعا، رغم التنافي فيما بينها. وذلك لأنه أستاذنا الشهيد جعل هذا شأنه شأن باب التزاحم بناء على القول بالترتب في باب التزاحم. في باب التزاحم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر بأنه إذا وقع التزاحم مثلا بين فعل الصلاة وبين إنقاذ الغريق مثلا، فإذا قلنا سأوضح الفروض أنه متساوي أنهما متساويان في الملاك، فيصير الترتب من الجانبين، وجوب الصلاة مترتب على ترك الإنقاذ ووجوب الإنقاذ مترتب على ترك الصلاة، فيعني وجوبان مشروطان، ولكن لكل منهما ملاك مستقل متنافي مع الآخر لوقوع التزاحم بينهما على يد المكلف في عالم الامتثال. فلا يمكنه أن يحقق كلا الملاكين لأن الوقت يضيق به، لا يستطيع أن يجمع عملا بين هذين الفعلين، فيصير يشبه ما نحن فيه. ما نحن فيه يفترض بأن ملاك هذه الخيارات الثلاثة ملاكاتها متنافية، ولأجل التنافي بين هذه الملاكات صارت الوجوبات مشروطة، يعني كاملا مثل نظرية الترتب من الجانبين في باب التزاحم، يعني كاملا يشبه ذاك البحث. يصير أنه الملاكات متنافية، هسه فيما نحن فيه الملاكات إما ذاتا متنافية أو لأجل مصلحة التسهيل، ولكن في بحث التزاحم كنا نقول بأنه لأجل ضيق الزمان، ضيق الوقت، ضيق قدرة المكلف صارت الملاكات متنافية، لا يستطيع المكلف أن يعمل بها، أن يحققهما معا، أن يحقق هم ملاك الصلاة وهم ملاك إنقاذ الغريق مثلا. فالتنافي تنافي مهما كان سببه، فيما نحن فيه سبب التنافي أحد أمرين، إما تنافي ذاتي أو تنافي ذاتي أو لأجل مصلحة التسهيل صار تنافي بين الملاكات، وفي بحث التزاحم لأجل ضيق قدرة المكلف صار تنافي بين الملاكات. المهم أنه لأجل التنافي بين الملاكات وعدم إمكان الجمع بين الملاكات صار الوجوبات مشروطة، فصار ترتب من طرفين، ترتب من كل الأطراف. هناك كنا نقول ترتب من طرفين، هنا يصير ثلاث أطراف، ترتب ثلاث أطراف. وبما أن أستاذنا الشهيد قبل بتعدد العقاب هناك في بحث التزاحم، وإن كان إحنا ما قبلنا عندما بحثنا بحث التزاحم ما وافقنا أستاذنا الشهيد على هذه النظرية، أستاذنا الشهيد كان يقول بأنه هذا لا مانع عقلا من تعدد العقاب، فإذا المكلف تركهما معا صار كلا التكليفين فعليين، وبالتالي يبتلي بعقابين معا، بالعقابين معا، هكذا قال أستاذنا، اختار أستاذنا الشهيد، اختار هذا الرأي وإن كان غريبا، ولكن هذا ما اختاره أستاذنا الشهيد في بحث التزاحم. وكأنه كان يعتقد بأنه إذا قال بوحدة العقاب لازم يبطل من الترتب، لازم يقول هذا لا يترتب، ليس وجوبان مترتبان كل منهما على ترك الآخر، وإنما يتحول إلى وجوب واحد مثلا. فهذا كان كأنما لعجل أن لا يبطل من أصل نظرية الترتب قبل بتعدد العقاب، فظل مصرا على نظرية الترتب. ولكن إحنا في ذاك البحث اخترنا أنه تعب لي القول بوحدة العقاب لا يستلزم رفع اليد عن الترتب. احنا نقبل الترتب ولكن ما نقبل تعدد العقاب، وذلك لأنه العقاب ميزانه وضابطته عقلان، ليس هو عدد ما يقع من ما تقع من الخسارة في الملاكات، ولا عدد ما يخالف من الأحكام الفعلية من الأحكام التي تحقق شرطها، وإنما ميزان العقاب عدد ما خالفه من التنجيز العقلي. وهنا الملاكات التي تخسر متعددة، والأحكام الفعلية التي تخالف عند تركها جميعا أيضا عديدة، لأنه بترك هذين الاثنين هذا صار فعلي، وبترك ذينك الاثنين ذاك يصير فعلي، وبترك ذينك الفعلين ذاك الثالث يصير فعلي. في باب التزاعم كنا نقول بترك الصلاة يصير الإنقاذ فعليا، وبترك الإنقاذ يصير الصلاة فعليا، فقد خالف عدة أحكام فعلية، بمعنى الأحكام التي تحقق شرطها، الوجوبات التي تحقق شرطها، خالف عدة وجوبات من الوجوبات التي تحقق شرطها. فهم من حيث الملاك ملاك متعدد، فصارت خسارة عدة ملاكات، وهم من حيث الأحكام أحكام فعلية متعددة خولفت كلها، ولكن من حيث التنجيز العقلي نقول بأنه في حالة عدم إمكان الجمع بين الملاكات يصير التنجيز بقدر الجامع عقلا، تنجيز ليس بعدد الملاكات ولا بعدد الأحكام الفعلية التي خالفها المكلف، وإنما التنجيز العقلي يتجه إلى الجامع، رغم أن الوجوبات تبقى عديدة متعددة، مو وجوب واحد على الجامع، حتى ننكر الترتب ما يتحول إلى وجوب واحد على الجامع، وإنما وجوبات عديدة مشروطة. إذن في ترك عند تركها معا تصير كلها فعلية، بترك كل واحد الآخر يصير فعلي، إذن كلها يصير فعلية، كلها تصير فعلية، كما أن الملاكات عديدة وكلها تخسر. ولكن العقل ماذا يقول؟ العقل يقول بأن التنجيز بقدر الجامع، لأنه لا يستطيع أن يجمع بينها حتى ينجز عليه كلها، لو كان يستطيع أن يجمع بينها لكان يتنجز عليه كلها، التنجيز يبقى بقدر الجامع. إحنا إذا انفصلنا بين تعدد الفعلية وبين تعدد التنجيز، تعدد التنجيز من قبله، نقول أن التنجيز بقدر الجامع، رغم أن الأحكام فعلية ولكنها لا تنجز بعددها، وإنما ينجز بقدر الجامع، ينجز التنجيز العقلي بقدر جامع، بقدر واحد لا أكثر. وبالتالي نقول العقاب لا يتبع الملاك ولا يتبع الفعلية، وإنما يتبع التنجيز. فإذا كان التنجيز العقلي بقدر الجامع، العقاب يكون بقدر الجامع، بقدر واحد مو أكثر. فالعقاب يتبع ما ينجزه العقل من التكليف، بقدر ما ينجزه العقل من التكليف يعاقب عليه، وهو بقدر واحد لا أكثر. هذه الفكرة ذكرناها هناك وهنا أيضا نذكرها فيما نحن فيه أيضا هكذا، كما أنه في باب الصلاة والإنقاذ لو تركها معا لا يحصل على عقاب واحد، وعفوا لا يحصل على عقابين، رغم قبولنا بالترتب، رغم قبولنا بوجود وجوبين كل منهما مشروط بترك الآخر، فترتب من الطرفين، رغم ذلك نقول بأن العقاب واحد لأن التنجيز بقدر الجامع لا أكثر. كذلك فيما نحن فيه، فيما نحن فيه نقول بأنه صحيح أن بناء على هذا الاتجاه الخامس وهو الذي ذكره أستاذنا الشهيد بعنوان الاتجاه الثالث في الحلقة الثانية، فبناء على هذا الاتجاه الملاكات ثلاثة ومطلقة مو مشروطة ولكن متنافية، ملاك العتق وملاك الصوم وملاك الإطعام، هذه ثلاث ملاكات متنافية، ولأجل التنافي فيما بينها صار وجوباتها مشروطة، وبالتالي لو خالف المكلف ثلاثتها كلها، لو خالفها فقد وقعت الخسارة بقدر ثلاث ملاكات، وخولفت الأحكام الفعلية بعد الثلاثة أيضا لأنها شروطها تحققت، الثلاثة كلها تحققت شروطها، فقد خالف أحكاما فعلية ثلاثة، ولكن أقول بأنه العقاب يتبع مقدار التنجيز لا يتبع مقدار الملاك ولا يتبع مقدار الفعلية، وإنما العقاب يتبع مقدار التنجيز، والتنجيز العقلي بقدر الجامع ما دام أن الملاكات متنافية والأحكام مشروطة، فالتنجيز يصبح عقلا بقدر الجامع، وإذا صار التنجيز بقدر الجامع يصير العقاب واحد مو أكثر، وبهذا يمكن أن نتخلص من إشكال تعدد العقاب. وأما إشكال امتثال، أن الامتثال ما يحصل إذا فعلها جميعا، إذا فعلها جميعا امتثال ما يحصل، هذا الإشكال أيضا أورده أستاذنا الشهيد على هذا الاتجاه، ولكن يمكن التخلص من هذا الإشكال أيضا، يمكن التخلص من هذا الإشكال أيضا بالقول بأن هذه الملاكات صحيح أنها متنافية بناء على هذا الاتجاه، بناء على هذا الاتجاه هذه الملاكات متنافية، لكن متنافية لو قلنا بأنها ليست متنافية ذاتا بل متنافية لأجل بل مزاحمتها في فرض الاجتماع لتتزاحم مع مصلحة التسهيل على العباد وعليه، فلو جمع بينها اختيارا لو حققها خب ما واجب عليه أن يحققها لأنه وجوباتها خب مشروطة، فهو واجب عليه الوجوب صار مشروطا لأن الملاك متنافي، لأن الملاكات لو جمعت نزلت عن الوجوب، لو جمعت صار فيها صعوبة، يعني أنه لو ألزم المولى للمكلف بالجامع، مو أنه لو أن المكلف هو اختار الجامع، لو أن المولى أجبره ألزمه أوجب عليه الجامع لابتلى بصعوبة، لابتلى بمصلحة التسهيل، ولهذا المولى لم يوجب عليها الجامع بل أوجب وجوبات مشروطة، ثلاث وجوبات مشروطة، ولكن لو أن المكلف هو اختار أن يجمع لحقق الملاكات الثلاثة من دون وجوب، فامتثال حصل عملا، وإن كانت الوجوبات سقطت فلتكن سقطت، ولكن الملاكات حصلت، الملاك حصل بذلك ومن دون ابتلاء بمصلحة التسهيل، لأنه مصلحة التسهيل إنما تمنع عن الوجوب، مو تمنع عن اختيار المكلف. المكلف مختار، بإمكانه أن يجمع، بإمكانه أن يحقق الملاكات الثلاثة كلها ويتحمل الصعوبة. لو أن المكلف تحمل الصعوبة أليس يتحقق الملاكات؟ الملاكات تتحقق بتحمله للصعوبة اختيارا. فلو أن المكلف حقق الملاكات الثلاثة اختيارا، هذا ما راح يبتلي بإشكالية التسهيل على العباد، لأن المولى لم يجبره، هو صعب على نفسه، سوشي هو، فهو الذي صعب على نفسه اختيارا، وبالتالي تحقق الملاك. فإذا امتثال بالمعنى المصطلح ما حصل، لكن امتثال الملاك حصل، امتثال الحكم، فلنقول بأن الامتثال الحكم ما حصل لأن الأحكام سقطت، لأن الأحكام الثلاثة كانت مشروطة وشروطها انتفت كلها، فالوجوبات سقطت كلها فليكن، ولكن الملاك موجود، الملاك موجود، والملاك تحقق على يد هذا الرجل وإن كان تحمل الصعوبة، ولكن هذه الصعوبة سبب أن الوجوب زال عنه، مو أن الملاك ما يتحقق، الملاك يتحقق، فامتثال الملاك يحصل وإن كان امتثال الحكم يحصل، هذا ما مو ذات أهمية، امتثال الملاك يحصل. فإشكالية أنه ما يحصل امتثال عند الجامع بينها، هذه الإشكالية ترتفع بأنه يحصل امتثال الملاك، هذا يكفي لزوال هذه الإشكالية. إذن يبدو أن هذا الاتجاه يتخلص من كل الإشكاليات الأربعة، لا إشكالية هذان الإشكاليتان، إشكالية الإشكال الأول والثاني دفعناهما، إشكال تعدد العقاب دفعناه بما ذكرناه في باب التزاحم من أن العقاب يصير واحد بقرار التنجيز، وإشكال الثاني أنه بل أن الامتثال ما يحصل، قلنا امتثال الملاك يحصل وإن لم يحصل امتثال الحكم، ولكن امتثال الملاك يحصل وهذا يكفي. وأما إشكالية شنو الإشكال الثالث كان تعدد صدور الواحد بنوع من المتعدد بنوع، هذا ما دام أن الملاكات ثلاثة وليس الملاك واحدا، فما راح يصير بل صدور الواحد من ثلاثة، بل صدور ثلاثة من ثلاثة، مو صدور واحد من ثلاثة، فهذا الإشكال هم ماكو إشكال بل صدور الواحد من 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 متعدد. وإشكال إرادة الله قيام مقايسة إرادة الله بإرادة البشر هم ماكو، لأنه هنا ما إحنا ما لم نقل في هذا الاتجاه، لا نقول بالتلازم بين إرادة الجامع وإرادة الأفراد، ما نتمسك بهذا التلازم، حتى يقال من قال لكم بهذا التلازم في إرادة الله، لا، وإنما نقول بأنه ثلاث أحكام وثلاث ملاكات، لا أنه حكم واحد استلزم ثلاث أحكام حتى يرد ذاك الإشكال. إذن هذا الاتجاه الخامس أرى بأنه ما رح يصطدم بشيء من هذه الإشكاليات. نكتفي والحمد لله رب العالمين.